بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. المسألة الثانية في بيان الشافعي شروط كلمة التوحيد. أوضح الإمام أن هذه الكلمة العظيمة لا بد أن تحقق بشروطها، ومن أقرب ما يذكر هنا نصه في الأم على أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله من الكتابيين الذين يقولون هذه الكلمة ويصدقون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يكتفى منهم بذلك حتى يقروا أن دين محمد صلى الله عليه وسلم حق أو فرض، مع البراءة من ما خالف دينه بخلاف من لم يكن منهم كذلك، فيكتفى منه بقولها دون هذه الزيادة. ومراده طائفة من أهل الكتاب شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن زعموا أن نبي الله محمدا صلى الله عليه وسلم مبعوث للعرب خاصة. فتأمل كيف فطن الشافعي لأمر عظيم لا بد من تحققه مع هذه الطائفة التي لا ينفعها أن تنطق الشهادتين إلا مع هذا الشرط. وكما راعى الشافعي تحقق الشروط في غير المسلمين، راعى تحققها حتى في المنسوبين للإسلام ممن يقولها ولا يراعي شروطها ولوازمها. وفي هذا يروي البيهقي وابن عبد البر أن الشافعي قال في إبراهيم بن إسماعيل بن علية المعتزلي الضال: أنا مخالف له في كل شيء، وفي قول لا إله إلا الله لست أقول كما يقول، أنا أقول لا إله إلا الله الذي كلم موسى تكليما من وراء حجاب، وذاك يقول لا إله إلا الله الذي خلق كلاما أسمعه موسى من وراء حجاب.
بسم الله. كلامه رحمه الله تعالى هنا مرتبط بأن كلمة التوحيد لها شروط، وشروط كلمة التوحيد سبعة ذكرها أهل العلم، جمعها الناظم في قوله: علم وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. علم يقين، وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. فكلمة التوحيد لا بد لقائلها أن يقولها محققا لشروطها، بأن يعلم معنى الكلمة التي ينطق بها ما هو، وأن يكون ذلك عن يقين وأن يكون صادقا. فكلمات الشافعي رحمه الله تعالى في شروط كلمة التوحيد من هذه رحمه الله أنه كما تقدم أهل الكتاب الذين يقولون إن محمدا صادق لكنه مبعوث إلى بني إسماعيل فقط، يقول لا تنفعهم هذه الكلمة إذا قالوها، فإذا قالوا لا إله إلا الله على هذا الحال لا تنفعهم، وكذلك إذا قالوا أن محمد رسول الله، لأنهم يزعمون أنه ليس نبيا لجميع الإنس والجن، فلا بد أن يعتقدوا أنه نبي لجميع الإنس والجن. وهكذا قال في المنسوبين للإسلام: إبراهيم هذا من أضل الناس ومن تسبب في شيء كثير من الفساد كغيره من المعتزلة، فاسد المعتقد. يقول الشافعي: أنا مخالف له في كل شيء، حتى في كلمة لا إله إلا الله التي يقولها، أنا أقول لا إله إلا الله الذي كلم موسى من وراء حجاب كما بين الله. يقول: أما هو فيقرر اعتقاده على طريقة المعتزلة الذين يزعمون أن الله والعياذ بالله خلق الكلام خلقا، فيقول أنا مخالف له حتى النطق اعتقادي يختلف عن اعتقاده. نعم.
ومن ذلك نصه على وجوب النطق بالكلمة وعدم الاقتصار على مجرد الاعتقاد. ولذا لما ذكر عقيدته التي يدين الله بها قال: وعقد قلبي على ما ظهر من لساني. ونص في الأم على أنه لو أما رجل كافر مسلمين ولم يعلموا كفره لم تجزهم صلاتهم ولم تكن صلاته إسلاما له، إذ لم يكن تكلم بالإسلام قبل الصلاة. وهكذا المرتد لا تجزئ أحدا الصلاة خلفه حتى يظهر الكلام بالتوبة قبل إمامته. وقد تقدم أن وصف الإسلام إنما يتحقق عند الشافعي إذا نطق الكافر الشهادتين، وتقدم أيضا أن المرتد تكون توبته عند الشافعي بأن ينطق الشهادتين. وقال النووي في شرح مسلم: مذهب أهل الحق أنه لا ينفع اعتقاد التوحيد دون النطق، ولا النطق دون الاعتقاد، بل لا بد من الجمع بينهما. ومن ذلك عناية الشافعي بشرط العلم بمعنى كلمة التوحيد، وقد تقدم ما رتبه على هذا الشرط عند كلامه على المجزئ من الرقاب، حيث نص على أن الصبية المسبية مع أبوين كافرين لو وصفت الإسلام قبل بلوغها فإنها لا تجزئ في الكفارات ولا تجزئ إلا إذا وصفت الإسلام بعد البلوغ. ونص في الرسالة أن على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب جهده حتى يشهد به الشهادتين، ولا يخفى أن إلزامه من ينطق الشهادتين بهذا يفيد ضرورة فهم هذا الناطق لمعنى ما شهد به لسانه، ولا يمكن أن يريد الشافعي بذلك أن تردد الشهادتان بلسان العرب دون فهم لمعناهما، بل الأمر كما قال الله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال البغوي: أراد بشهادة الحق قول لا إله إلا الله كلمة التوحيد وهم يعلمون بقولهم ما شهدوا به بألسنتهم. وثمة شروط أخرى يوجد كلام أصحابه فيها في كتابنا المذكور.
أيضا من شروط الكلمة أنه لا بد أن ينطق بكلمة التوحيد، فإذا أبى أن ينطق فإنه لا يحكم له بالإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، وفي لفظ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فإذا أبى أن يقول كلمة التوحيد وهو كافر قال أنا لن أنطقها، أنت لا تسأل عن كفرك حتى تنطق. ولهذا نص على أنه لا بد أن ينطق بكلمة التوحيد، وذكر هذه المسألة. لو أن مسلمين صلوا خلف رجل لم ينطق بالشهادتين هل تجزئهم صلاتهم خلفه؟ يقول: إذا لم ينطق قبل ذلك فإنها لا تجزئ، لأنه لا بد أن ينطق بكلمة التوحيد قبل أن يعمل. هذا مراد. هو المسألة محل كلام بين أهل العلم رحمهم الله، هل إذا أظهر شيء من الإسلام يدل على إسلامه؟ الشافعي يقول: لا بد أن ينطق بكلمة التوحيد ثم يصلي، أما أن يصلي قبل أن ينطق كلمة التوحيد فلا، لحديث معاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. لهذا يقول الشافعي: لا يجزئه ذلك، لا تجزئهم صلاتهم، ولا بد أن ينطق. وهكذا المرتد يقول: يكون عوده إلى الإسلام بنطقه لكلمة التوحيد. ومن ذلك أيضا شرط العلم، أنه لا بد أن يعلم معنى كلمة التوحيد التي ينطق بها. وذكر عليه المسألة التي مرت أن صبية لو سبيت وهي صغيرة ثم تشهدت قال لا يعتبر ذلك في الكفارة، لأنها لا تعقل، لا تدري ما الذي تقول، وتجزئ إلا إذا بلغت فأعتقها في الكفارة. والبغوي رحمه الله تعالى عند قوله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، قال: يعلمون بقلوبهم ما نطقت به ألسنتهم. أما لو قال لا إله إلا الله ولا يدري ما معناها، لا يدري ما معناها نهائيا، يعني ينطقها كذا كلمة لا يدري بأي معنى لها، ولا يحققها ولا يقيمها في حياته، ولا تنفعه في هذه الحال. نعم.
المسألة الثالثة في تقريره أن التوحيد أول واجب على المكلف. هذه المسألة من الوضوح بمكان كبير لكثرة من أسلموا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بدو إسلامهم أن وجههم لنطق الشهادتين ثم أمرهم ببقية أركان الإسلام. وهكذا مضى الصحابة والتابعون في فتوحاتهم حيث أسلم على أيديهم الألوف ما كانوا يأمرونهم عند دخولهم الإسلام إلا بنطق كلمة التوحيد أولا وقبل كل شيء. وحديث معاذ في الصحيحين نص في ذلك، وفيه قوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات. الحديث. قال الخطابي في هذا الحديث أنه رتب الواجبات فقدم كلمة التوحيد ثم أتبعها فرائض الصلاة لأوقاتها، وأخر ذكر الصدقة لأنها تجب على قوم دون آخرين. وأخذ منه الخطاب أيضا أن الكفار إنما خطبوا بالشهادة فإذا قاموها توجهت عليهم بعد ذلك الشرائع والعبادات، لأنه قد أوجبها مرتبة وقدم فيها الشهادة ثم تلاها بالصلاة والزكاة. ورغم وضوح هذا الأمر وجلائه إلا أن المتكلمين من المعتزلة ومن وافقهم جعلوا الواجب الأول غير الشهادتين، وهو ما عرف بالنظر، وبعضهم جعل أول واجب هو القصد إلى النظر، إلى غير ذلك من أقوالهم، والتزم بعضهم لأجل ذلك تكفير العام، حتى صرح الجويني في الشمائل بأنه حتى صرح الجويني في الشامل بأنه لو انقضى من أول حال التكليف زمن يسع العاقل فيه النظر ولم ينظر، مع ارتفاع الموانع فإنه يلحق بالكفرة. ثم رجع عن هذا القول في النظامية، وهي آخر مصنفاته أو من آخرها، ولم يبال كثير منهم بشمول هذا الحكم الجائر أمة عظيمة من الناس، فإن أكثر الأمة عوامها. وقد نقل القرطبي وابن حجر أن أحدهم لما أورد عليه أن لازم هذا القول تكفير آبائه وأسلافه وجيرانه قال لا تشنع علي بكثرة أهل النار. وهذا ما جعل أحد خصوم المعتزلة يقول المرداد المعتزلي: جنة عرضها السماوات والأرض لا يدخلها إلا أنت وثلاثة، فسكت. وهذا الزعم من المتكلمين خلاف النصوص وخلاف ما قرره السلف جميعا، فقد روى ابن جرير وابن نصر وابن مردويه والبيهقي وغيرهم عن ابن عباس أنه قال: إن الله بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدقوا بها زادهم الصلاة، فلما صدقوا بها زادهم الصيام، فلما صدقوا بها زادهم الزكاة، فلما صدقوا بها زادهم الحج، ثم أكمل دينهم فقال: اليوم أكملت لكم دينكم الآية. فتأمل كيف جعل هذه الفرائض مرتبة، ويأتي في مقدمتها كلمة التوحيد، ثم يتبعها بقية الأعمال. وروى ابن جرير عن عبد الله بن عمرو أن الرجل إذا قال لا إله إلا الله فهي كلمة الإخلاص التي لا يقبل الله من أحد عملا حتى يقولها، فجعل قبول الأعمال كلها موقوفا على الإتيان بكلمة التوحيد، لأنها الأصل الأول الذي يجب الإتيان به قبل أي عمل. وقال الفضيل: أصل الإيمان عندنا وفرعه بعد الشهادة والتوحيد، وبعد الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، وبعد أداء الفرائض صدق الحديث وحفظ الأمانة إلى آخره، فجعل هذه الأعمال بعد الشهادتين.
موجز الكلام في هذه المسألة أن أهل السنة متفقون بإجماعهم أن أول واجب هو الشهادتان، كما في حديث معاذ الذي ذكرنا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الرجل يريد الإسلام يأمره أن يشهد الشهادتين، ويعلمه الصلاة، ويعلمه الزكاة، ويعلمه الصيام والحج، فيعود إلى أهله ويخبر أنه إن ثبت وصدق فيما قال فإنه من أهل الجنة. وهذا الأمر الذي درج عليه الصحابة والتابعون رضي الله عنه، إذا فتحوا البلدان ووجدوا أهل الكفر وعرضوا عليهم الإسلام، أول ما يأمرونهم به أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. جاء المتكلفون من المعتزلة والجهمية وزعموا أن الواجب الأول ليس هذا، ما هو؟ قالوا أول واجب هو النظر، ومرادهم به النظر بأسلوب معقد عند المتكلمين، يزعمون أن من لم يحققه فإنه لا يكون من أهل الإيمان. وبعضهم يصرح، أو كثير من حقيقة أن أكثرهم يصرح، أن من لم يحقق النظر فإنه كافر عياذا بالله. ولهذا التزموا كما سمعت، التزموا تكفير عامة المسلمين، وأكثر الأمة عوام، أكثر الأمة عامة، فإذا قيل بمثل هذا القول عياذا بالله ففيه تكفير عمومي لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المردار المعتزلي هذا، قال: جنة عرضها السماوات والأرض لا يدخلها إلا أنت وثلاثة، مجرد ثلاثة من أتباعك الحمقى تدخلون الجنة والأمة في النار. وهكذا الأحمق الآخر لما قيل له إنه يلزم، إذا قلت إنه يجب النظر، وإذا قال لا إله إلا الله فإنها لا تنفعه، وإن صلى وإن صام وزكى حتى يحقق النظر بالأسلوب الكلامي المبتدع الذي قالوه، قيل معنى ذلك أنه يكفر آباؤك وأسلافك وجيرانك وكل من حولك المسلمين، قال: لا تشنع عليه بكثرة أهل النار. يظن هذا الأحمق أن كل الناس من حوله في النار، صلى الله العافية والسلام. حقيقة هذه المقالة أسوأ من مقالة الخوارج، خارج يكفرون بالكبائر، هؤلاء يكفرون أناسا من أصلح المسلمين، من عوام المسلمين، ممن لم يفعلوا كبيرة ولم يفعلوا، قال لأنه لم يحقق الطريقة التي عليها المعتزلة والجهمية ومن شايعهم. ذكرنا هذه النصوص الدالة على أن أول واجب هو الشهادتان. أول ما يؤتى ما يأتي أحد من الكفار ليسلم نعرض عليه الشهادتين ابتداء ثم نعلمه الصلاة إلى آخره. الشافعي رحمه الله تعالى سيتحدث عن هذه المسألة في نقل يأتي إن شاء الله تعالى الآن. هو من النصوص والنقول العزيزة جدا لأنه ذكرها في كتاب الصلاة ولم يذكرها في كتاب من الكتب العقدية أو في أثر من أثار العقدية، لكنه ذكرها أثناء كلامه عن الصلاة ويأتي توجيه كلام الشافعي ومعناه. نعم.
وقد نص الشافعي في الأم على كون التوحيد أول واجب في موضع نادر، حيث قال في شأن الصلاة أثناء نقاشه أحدا ممن يرون أن تارك الصلاة لا يقتل هي أبين ما افترض الله عز وجل عليه بعد توحيد الله وشهادة أن محمد رسول الله والإيمان بما جاء به من الله تبارك وتعالى. وهذا نص في أن أول واجب هو التوحيد والشهادة بالرسالة، وأن الصلاة هي الواجب الثاني بعد هاتين الشهادتين على ما ورد في حديث معاذ. وذكر في الأم أيضا عنوانا في مبتدأ التنزيل والفرض على النبي صلى الله عليه وسلم ثم على الناس وأسهب فيه، وموجز ما ذكره أن الله أنزل فرائضه كما شاء ثم أتبع كل واحد منها فرضا بعد فرض في حين غير حين الفرض قبله. فأول ما أنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولم يؤمر أن يدعو المشركين، فمرت لذلك مدة ثم أمر أن يعلمهم نزول الوحي عليه ويدعوهم إلى الإيمان به، فخاف التكذيب ففرض عليه إبلاغهم وعبادته ولم يفرض قتالهم ولم يأمره بعزلتهم، وأنزل عليه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ثم أنزل بعد هذا في الحال التي فرض فيها عزلة المشركين وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. ثم مضى الشافعي على هذا المنوال يبين ما نزل من الإذن بالهجرة ثم فرضها والإذن بالقتال ثم فرضه، منبها إلى أن ابتداء الفرض على النبي صلى الله عليه وسلم على الناس كان بهذا التدرج. فتحصل من كلامه أن أول فرض على النبي صلى الله عليه وسلم بعد مرحلة الإنباء التي لم يؤمر فيها بالدعوة هو فرض البلاغ وعبادة الله، ونبه إلى أن صورة الكافرون نزلت لبيان هذا الأمر، والصورة كما لا يخفى نص في إفراد الله بالعبادة ونبذ كل معبود سواه، لذا ورد في الحديث أنها براءة من الشرك، رواه أحمد وأبو داود.
هذا النص من الشافعي رحمه الله تعالى نص عزيز لا شك، لأنه ما كان يتعرض لهذه المسألة بخصوصها، تعرض لها رحمه الله تعالى عند كلامه على حكم تارك الصلاة، فقال في الصلاة هي أبين ما افترض الله عليه بعد توحيد الله وشهادة أن محمد رسول الله والإيمان بما جاء به من الله تبارك وتعالى، ومراده أن الصلاة هي الواجب الثاني، أما أول واجب فهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا نص صريح على أن الواجب الأول هو التوحيد، لا كما يزعم أهل الباطل المتكلمين الذين يزعمون أن أول واجب هو النظر. ثم نفس الوضع فيما ذكره في ابتداء التنزيل على النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم صدر سورة اقرأ ولم يؤمر بالبلاغ، نبئ بإقرأ، ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد أن مضت مدة أمره الله عز وجل بأن ينذر الناس، فأمره الله تعالى بإنذارهم وإبلاغهم ولم يفرض عليه عزلتهم ولا قتالهم. بعد ذلك أنزل سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون وآخرها لكم دينكم ولي دين، وهذا براءة، يعني هذه السورة براءة من الشرك وليس معناها التسهيل من أمر الكفر، ولهذا جاء في الحديث أن هذه السورة براءة من الشرك لمن قرأها، ولهذا يشرع أن تقرأ عندما تأوي إلى فراشك، فكما أنك عندما تأوي إلى فراشك تقرأ آية الكرسي وفيها كلمة التوحيد الله لا إله إلا هو، فإنك تقرأ سورة الكافرون وفيها البراءة من الشرك، فقوله لكم دينكم ولي دين ليس معناه أنتم على هواكم وأنا على ديني، لا، بل فيها البراءة من ديني، ماذا المعنى؟ ولهذا جاء الحديث بأنها براءة من الشرك. ثم أنزل الله بعد ذلك أمره بالهجرة ثم أمره بالجهاد، يقول إن الشرائع أتت مرتبة، فكان أول ما أمر به عليه الصلاة والسلام إبلاغهم، أن يبلغهم بالتوحيد وأنه منابذ لهم في عبادة الأوثان، كما في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمرو بما بعثك الله قال بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وعمرو متقدم الإسلام جدا. فالحاصل أن أول ما فرض الله تعالى هو كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، هذه هي الواجب الأول. نعم.
وقد استنبط أهل العلم من قول الشافعي في الأم بإيجاب تعليم الأولاد الطهارة والصلاة وضربهم عليها إذا عقلوا، فمن احتلم أو حاض أو استكمل 15 لزمه الفرض. استنبطوا أن أول واجب عنده هو الشهادتان، لأنه لم يوجب مخاطبة الأولاد إذا عقلوا بالنظر الكلامي بل ولا تجديد الشهادتين، وذلك أن أداء الشهادتين قد تم قبل ذلك إما باللفظ أو المعنى، ولا يمكن أن يوجب الشافعي الصلاة مع تخلف الأساس الأول الذي تبنى عليه جميع العبادات من صلاة وغيرها وهو التوحيد.
ابن المسلم، أبناء المسلمين الذين عندهم نشأوا على التوحيد أصلا، فإذا بلغ الواحد منهم ما يقال له قل لا إله إلا الله، هو ربي على لا إله إلا الله أصلا. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم بتعويدهم على الصلاة عند السابعة، وإذا أردت أن تعودهم على الصلاة لابد أن تعلمهم الوضوء، ولأجل ذلك قالوا إن الشافعي حين ينص على أنه لابد من تعليمهم الوضوء، دل هذا على خلاف ما يزعمه المتكلمون. المتكلمون ماذا يقولون؟ يقولون للغلام إذا بلغ لابد أن تحقق إسلامك بالنظر الكلامي، وهذا ابتداع لا أساس له. فالصبي من المسلمين نشأ في بيئة فيها التوحيد، لهذا يؤمر بالصلاة، ما يؤمر بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله كأنه كافر ثم أسلم، فلذلك يؤمر بالصلاة ويعلم الوضوء لأنه أصلا من أهل التوحيد. نعم.
كما قال تلميذ تلاميذ الشافعي محمد بن نصر: ولم يفترض عليهم بعد توحيده والتصديق برسله وما جاء من عنده فريضة أول من الصلاة، ثم قال: فجعل أول فريضة نصها بالتسمية بعد الإخلاص بالعبادة لله الصلاة. واعلم أن إجاب النظر الذي بقي في كلام الأشعري إنما كان من مخلفات طوره الاعتزالي، كما أوضحه ابن حجر في الفتح نقلا عن أبي الوليد الباجي عن شيخه السمناني أحد الأشاعرة. وقد أوضح أن مما تفرع عليه أن الواجب على كل أحد معرفة الله بأدلة المتكلمين، لكن الأشعري راجع بحمد الله عن هذه المقولة الموحشة في آخر حياته، كما نبه العز بن عبد السلام حيث قال عن الأشعري: رجع عند موته عن تكفير أهل القبلة. ومراده برجوعه ما ثبت عنه في سنن البيهقي من أنه أشهد زاهرا السرخسي على نفسه أنه ترك تكفير أهل القبلة. قال الذهبي في السير: رأيت للأشعري كلمة أعجبتني وهي ثابتة، ثم نقل هذه المقولة.
المقصود أن هذه المسألة مستقرة عند السلف رضي الله عنهم أن أول واجب هو الشهادتان، أما مقالة المتكلمين فإن لا شك مبتدعة، وكان عليها الأشعري أبو الحسن الأشعري رجع عن مقالة المعتزلة، لكن بقيت عنده بقايا من مخلفات مقولة ابن كلاب، فترك الاعتزال لكن انتقل إلى مقالة ابن كلاب، ولهذا ظل على تكفير العامة عياذا بالله، ولم يرجع عن هذه المقالة إلا عند اقتراب وفاته، ومعنى ذلك أن المصنفات التي صنفها ويعتقد أن العامة كفر عياذا بالله من مقالة السوء، ورجوعه شيء يحمد الله عليه، لكن هذا أقر به أصحابه كما أقر به العز ابن عبد السلام، وأقر به أيضا السمناني، ونقله عنه أبو الوليد الباجي، كان يرى كفر العامة عياذا بالله، كل بسبب مقالة المتكلمين المبتدعة الخبيثة هذه. فالحاصل أن أول واجب هو شهادة أن لا إله إلا الله بأن يقر بأنه لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. نعم.
فإن قيل: لماذا لم يكن الإقرار بوجود الرب أول واجب؟ فالجواب أن الإقرار بالرب مما فطر الله عليه عباده، كما دلت على ذلك النصوص وتواتر عن السلف. ومن أوسع من نقل كلامهم في هذا الطبري في تفسيره عند آية سورة يوسف: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فقد نقل عن عدد من السلف وهم ابن عباس وعطاء ومجاهد وقتادة وعامر وابن زيد والضحاك أن الإيمان المنسوب للمشركين هو إقرارهم بالخلق والرزق ونحوهما من مسائل الربوبية. وأما الشرك المذكور عنهم فهو شركهم في العبادة، وقد أبان الشافعية هذه الحقيقة عند شرحهم حديث الفطرة، حيث قال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. وممن نقلنا عنه ذلك الخطابي والبغوي وابن الأثير وغيرهم، حتى إن أبا المظفر السمعاني اختار أن الصحيح في معنى الفطرة أن كل إنسان يولد إذا سئل من خلقك قال الله خلقني، وهو المعرفة في أصل الفطرة. وإلى هذا وقعت الإشارة في قوله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وبهذا القدر لا يحصل الإيمان المأمور به، فالناس خلقوا على هذه الفطرة. ولذا بيّن ابن نصر أن المشرك لا يطلب منه أن يقر أن الله خلقه، لأنه مقر بذلك، وإنما عليه أن ينفي الشريك. وقال الآجري مناقشا المرجئة: إبليس قد عرف ربه، قال الله تعالى: قال ربي بما أغويتني، الحجر. وقال تعالى: ربي فأنظرني، الحجر. وأهل الشرك والكفر عرفوا أن الله خالق السماوات والأرض، ولا ينجيهم في ظلمات البر والبحر إلا الله، وإذا أصابهم الشدائد لا يدعون إلا الله.
هذه المسألة إذا قيل: لماذا لم يكن أول واجب هو أن يقر الناس بأن الله ربهم؟ لأن الله فطرهم على هذا، هم مفطورون. ولئن سألتهم من خلقهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله. هم مقرون أن الله هو خالقهم وربهم، لكنهم كانوا يصرفون العبادة لغيره، يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فجاءت الرسل لهم تأمرهم بأن يفردوا الله بالعبادة، فلهذا كان أول واجب هو أن يفردوا الله بالعبادة. أما كونهم يقرون أن الله هو ربهم، هذا مما يقرون به أصلا. فلو قالت الرسل لهم: إن الله بعثنا لتقروا أن الله هو ربكم، قالوا: نحن نقر بأن الله ربنا. لكنهم تنعوا، لهذا سموا بالمشركين. لماذا سموا بالمشركين؟ لأنهم يجعلون الله شريكا مع غيره في العبادة، فهم يعبدون الله لكنهم يعبدون مع الله غيره. فأمرتهم الرسل بأن لا يعبدوا إلا الله، فلا يذبحوا إلا لله، ولا ينذروا إلا لله، ولا يدعوا إلا الله. هذا هو التوحيد، وهذا الذي لأجله بعثت الرسل. نعم.
ولما قسم الرازي المشركين إلى 4 أصناف قال: وكلهم معترفون أن الله خالق الكل، إلى أن قال: فثبت أن طوائف المشركين أطبقوا واتفقوا أن الله خالق هؤلاء الشركاء. ولما فسر الرازي آية: قل من يرزقكم من السماء والأرض، الآية، وفيها جوابهم: ليقولن الله، قال: هذا يدل على أن المخاطبين بهذا الكلام كانوا يعرفون الله ويقرون به. ولذا ذكر البيضاوي أن الاستفهام الموجه للمشركين في أمور الربوبية بسؤالهم عنها هو استهانة بهم وتقرير لفرط جهلهم، كقول الله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. ولذا أخبر بجوابهم قبل أن يجيبوا: سيقولون لله، لأن العقل الصريح اضطرهم بأدنى نظر إلى الإقرار بأن الله خالقها. بل ذكر البيضاوي أن المكابرة في ذلك من فرط ظهوره. وهكذا قرر غير واحد من الشافعية اعتراف الكفار بأمر الربوبية، كما نقلناه عن جمع منهم وهم السمعاني والبغوي والزركشي وابن كثير وزكريا الأنصاري والمقريزي والإيجي المفسر والمحلي والسيوطي والمناوي والسويدي وغيرهم. واستدلوا بالآيات التي ورد فيها قول الله: ولئن سألتهم وفيها جواب أهل الشرك ليقولن الله ونحوها من الآيات. المطلب الثاني في بيان معنى الشرك وسبب وقوعه ونماذج من صور الشرك التي ذكرها الشافعي وإبطاله التبرك الممنوع، وفيه تمهيد وأربع مسائل. التمهيد في تنبيه مهم: قبل الخوض في تفاصيل هذا المطلب ننبه إلى أمر دقيق نبه له السويدي علامة العراق في القرن الثالث عشر، حيث ذكر أن الشرك لما أخمد الله ناره ببعثة نبيه صلى الله عليه وسلم واندرست قواعده باندراس أهله لم تكتر أحدا يتعرض للشرك وأحواله ولا يلوث لسانه بذلك القذر في أقواله، لذا أطنب العلماء في أبواب الردة في ذكر المكفرات وأعرضوا عن المشركات.
نعم، هذا الباب في بيان معنى الشرك، لكن قبله تنبيه: لماذا لم يكن المتقدمون يتكلمون عن حرمة الطواف بالقبور والذبح لأهلها ودعاء أهلها من دون الله؟ لأن هذا ما كان موجودا، ما وجد هذا إلا في القرن الثالث على يد الروافض من بني بويه. أما قبل ذلك ما كانت الأمة يوجد فيها من يأتي إلى قبر ويسأل صاحبه أو يذبح له، هذا من أمور الجاهلية الأولى. ولما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم خمدت نار الشرك تماما حتى جاء هؤلاء فأحيوا نار الشرك من جديد. لهذا كان كلام المتقدمين في المكفرات لأن يأتي من يرتد، لكن المشركات التي يشرك بها الإنسان كان يقول لا تدعو غير الله فتكون مشركة، لا تذبح لغير الله، غير موجودة في المسلمين أصلا. نعم.
ولا شك في صحة كلامه ودقته، فإن هذه الأمة جعل عافيتها في أولها بخلاف آخرها كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا سلمت زمن السلف من المظاهر الشركية. فمن هنا قل كلام أهل العلم المتقدمين في مسائل الشرك لعدم وجودها. ولنعطي نموذجا على ذلك من كلام الشافعي حيث تطرق لأمر البناء على القبور وروى الحديث الدال على النهي عنه: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم قال منبها إلى ما في البناء على القبور من الخطر: كره والله تعالى أعلم أن يعظم أحد من المسلمين، يعني يتخذ قبره مسجدا، ولم تؤمن في ذلك الفتنة والضلال على من يأتيه بعد. فحديثه هنا عن
هنا كلام الشافعي رحمه الله لما تكلم عن أمر البناء على القبور ذكر أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يعظم أحد من المسلمين قبره حتى يتخذه مسجدا. ثم ماذا قال الشافعي؟ ولم تؤمن في ذلك الفتنة والضلال على من يأتي بعده. يقول أنا أخاف على الذين يأتون من بعدنا أن يعظموا القبور. لماذا يقول إنه يخاف على من يأتي بعده؟ لأن في زمنه ما كان في فتنة بالقبور أصلا، ولهذا قال لابد لا يحل أن يبنى على القبور لأن ذلك قد يؤدي إلى أن يفتتن بها الناس فيما بعد. لماذا قال فيما بعد ولم يقل أن يفتتن الناس الآن؟ لأن في زمنه ما في أحد يعظم القبور، ويأتي كلام لابن خزيمة بعده يدل على أنه ما في أحد كان يدعو غير الله. نعم.
فحديثه هنا عن فتنة يخشى وقوعها على من بعده لأنها لم تقع في زمنه، ولو أنها كانت واقعة لم يجعل الخوف منها محصورا في المستقبل، بل صرح أن المحذور الذي خافه وعلل به الحكم قد وقع، وعليه فلا تستغرب إذا وجدت في كلام المتقدمين استبعادا لوقوع مسلم في الشرك في زمنهم، كما قال ابن خزيمة: أليس العلم محيطا يا ذوي الحجى أنه غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ بخلق الله من شر خلقه؟ وهل سمعتم عالما يجيز أن يقول الداعي أعوذ بالكعبة من شر خلقه، أو يجيز أن يقول أعوذ بالصفا والمروة، أو أعوذ بعرفات ومنى من شر ما خلق الله؟ هذا لا يقوله ولا يجيز القول به مسلم يعرف دين الله، محال أن يستعيذ مسلم بخلق الله من شر خلقه.
حتى تعرف أن المتقدمين ما كان عندهم شرك. انظر كلام ابن خزيمة، ابن خزيمة يستبعد، يقول هل يوجد مسلم يمكن أن يدعو غير الله؟ محال، مستحيل. المسلم كيف يدعو المسلم غير الله ويقع في الشرك؟ ولهذا يقول: هل سمعتم عالما يجيز أن يقول الداعي أن يسأل أن يتعوذ بغير الله كأن يقول أعوذ بالكعبة أو أعوذ بالصفا والمروة؟ هذا لا يقوله ولا يجيز القول به مسلم يعرف دين الله. ثم قال: محال أمر مستحيل أن يستعيذ مسلم بخلق الله من شر خلقه. المسلم موحد كيف يستعيذ بغير الله؟ لأن الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله الشرك. انظر كيف يتحدث عنه، ما يمكن يقع في المسلم. هل في مسلم يمكن أن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يستعيذ بغير الله؟ هذا يدلك على أن تلك العصور الطيبة ما كان فيها شرك، لم يكن الشرك موجودا فيها. نعم، عند من مسلم يوجد من كفار نعم، لكن أن يوجد مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله يستعيذ بغير الله، يقول هذا أمر محال. نعم.
فتأمل ما في كلامه من الاستبعاد التام لوقوع الشرك من مسلم يعرف دينه، أو أن يفتي عالم بجواز أي نوع من أنواع الشرك مثل دعاء المخلوقات، حتى إنه ليقول لقراء كتابه: هل سمعتم عالما يجيز هذا؟ بل ويجعل من المستحيلات وقوع مسلم عارف لدينه في هذا. وما ذاك إلا لعدم وجود مظاهر الشرك في تلك الأزمنة الفاضلة. المسألة الأولى في بيان معنى الشرك عند الشافعي: تتضح حقيقة الشرك لمن عرف حقيقة التوحيد، أما من خلط في معنى التوحيد فلا بد أن يخلط في معنى الشرك، هذه قاعدة لا شك فيها. وحقيقة الشرك عند الشافعي تبينت عند نقل قوله في الوثني: إذا شهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد أقر بالإيمان، فجعل الكلمة نافعة للوثني، لأن هذه الكلمة لما كان معناها لا معبود بحق إلا الله كما تقدم نقله عن عدد من الشافعية. لما كان هذا معناها ترتب على ذلك أن الوثني إذا قالها فقد تبرأ من شركه الذي أصله جعل شريك مع الله في عبادته. وتقدم أيضا أنه عقب على حوار أبي بكر وعمر بشأن قتال المرتدين بأن هذا معرفة منهما معا، بأن ممن قاتلوا من هو على التمسك بالإيمان، ولولا ذلك ما شك عمر في قتالهم، ولقال أبو بكر قد تركوا لا إله إلا الله فصاروا مشركين. فترك كلمة التوحيد هو حقيقة الشرك كما نص عليه الشافعي هنا، وذلك أن حقيقة لزوم كلمة التوحيد هو حصر استحقاق العبادة في الله وحده كما تقدم بيانه. وعليه فترك هذه الكلمة يعني جعل شريك مزعوم مع الله يستحق صرف شيء من العبادة له عند المشرك.
نعم، ما تقدم الكلام عليه مدلول كلام الشافعي حين يقول: إذا قال الوثني لا إله إلا الله فإنه يكون في هذه الحالة من المسلمين. لماذا؟ لأن الوثني يجعل اثنين يعبد الله ويعبد معه غيره، فإذا قال لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله، خلاص ترك الشرك. وهكذا قول نقاش عمر مع أبي بكر رضي الله عنهما حين قال هما عندهم أن هناك من كان يظهر الإيمان، ولو كان من تركوا الزكاة قد تركوا لا إله إلا الله بالكلية لقال أبو بكر قد تركوا لا إله إلا الله فصاروا مشركين، فدل على أن الاستمساك بلا إله إلا الله التي معناها لا معبود بحق إلا الله هو التوحيد، وأن من أشرك بغير الله فقد ترك لا إله إلا الله حتى لو نطقها. فتحصل من هذا أن معنى لا إله إلا الله هو ما ذكرنا، أنه لا معبود بحق إلا الله، وبالتالي فإن الشرك معناه أن يجعل أحد مع الله شريكا في عبادته. نعم.
ومن هنا عد الشافعي أهل الكتاب ضمن أهل الشرك، والسبب في إدخال الشافعي إياهم ضمن المشركين عائد إلى حقيقة الشرك عنده، وذلك ما أوضحه الماوردي عندما عرض لهذه المسألة، حيث بين أن سبب إدخال الشافعي أهل الكتاب ضمن المشركين هو أن اسم الشرك ينطلق على من جعل لله شريكا معبودا، ومراده أن صرف العبادة لأي أحد سوى الله هو معنى الشرك، سواء أصرفت العبادة لنبي كما فعل أهل الكتاب أو لغير نبي كما صنع إخوان أهل الكتاب من المشركين.
عندنا مسألة أهل الكتاب، هل أهل الكتاب، لا شك عند المسلمين أن أهل الكتاب الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخلوا في دينه بإجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كفار، لأنه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يلزم كل من كان على دين قبله أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم كما تقدم. لكن هل يطلق على أهل الكتاب أنهم مشركون؟ من أهل العلم من يقول إن أهل الكتاب كفار بلا شك، لأن الله يقول: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، فذكر أن الجميع كفار. قال: لكن عطف الله أهل الكتاب على المشركين، عطف المشركين على الكتاب، إن الذين كفروا من أهل الكتاب، ثم قال والمشركين، قال فدل على أن اسم الشرك، أن اسم الشرك ينطلق على من كانوا من الوثنيين وأمثالهم من مشرك العرب. أما أهل الكتاب فهم كفار بلا شك كما ذكر الله، ولكن لا يسمون بالمشركين. الشافعي يقول لا، أهل الكتاب مشركون. لماذا؟ يقول لأنهم يعبدون غير الله. فالنصارى مثلا يعبدون المسيح، فإذا عبد أحد المسيح أو الأصنام أو الأشجار أو الأحجار فهو مشرك. ويستدل الشافعي وغيره من أهل العلم من يقول بهذه بأن أهل الكتاب مشركون بقول الله في أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فإذا اتخذوهم أربابا من دون الله فهم مشركون. وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. قال فسمى فعل أهل الكتاب شركا، ولهذا اختار الشافعي أنه يطلق عليهم الشرك. أما عموم أهل العلم، جميع أهل العلم بدون استثناء واحد من أهل العلم، فهم متفقون جميعا على أن أهل الكتاب هؤلاء من اليهود والنصارى كفار. لكن هل يقال عنهم إنهم مشركون أو يقال هم كفار والمشركون من يعبدون الأوثان والأصنام؟ فالشافعي يقول أبدا، هم كفار ومشركون. أما قول الله عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، يكون يعطف المشركين على أهل الكتاب، لا يعني ذلك أنهم ليسوا بمشركين، بل كلهم كفار وكلهم مشركون. نعم.
ولذا عرف السمعاني الشرك قائلا أن يجمع مع الله غير الله فيما لا يجوز إلا لله. ولا شك أن أعظم حقوق الله التي لا يجوز أن تجعل معه فيها أحد هو حق العباد، وهذا ما أوضحه السمعاني أيضا في قول الله تعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، حيث قال هو النهي عن الشرك. وبين البيضاوي أن التسوية في العبادة هي المرادة بقول المشركين في النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فقال البيضاوي أي في استحقاق العبادة. وأوضح السويدي أن الشرك الذي أرسلت الرسل لهدمه هو أن يجعل حق الله الخاص به وهو العبادة لغيره. ومعلوم أن الشرك نوعان، شرك أكبر يخرج من الملة وهو الذي نقلنا معناه هنا، وشرك أصغر لا يخرج من الملة. وعدم التفطن لكون الشرك نوعين أمر في غاية الخطورة، لأن من لم يتفطن له قد يجعل النص الذي يتناول الشرك الأصغر مرادا به الأكبر، وهكذا قد يجعل كلام أهل العلم في الشرك الأصغر مرادا به الشرك الأكبر. ونموذج ذلك أن الشافعي حين جعل انتظار الإمام للمأموم عند الركوع شركا، كما هو في قوله كما هو قوله في الجديد ظن بعض أصحابه أنه يريد الشرك الأكبر، فأفتى بشرك إمام الصلاة إذا فعل ذلك وحل دمه، كما نقله الماوردي في الحاوي. وقد رد الماوردي على الذي قال هذا من أصحابه، ونبه إلى أن الشافعي لم يرد هنا الإشراك الذي هو الكفر، وبين أن الذي كفر إمام الصلاة بهذا لم يفهم معنى قول الشافعي، فلذا أخرج من فعل ذلك من الملة بوهمه.
على كل، تعريف الشرك موجود في الكتاب مفصلا، ومنه ما ذكرنا عن السمعاني أن الشرك هو أن يجمع مع الله غير الله فيما هو خاص بالله لا يجوز أن يجعل لغيره. وأعظم حقوق الله عز وجل العبادة، فمن جعل مع الله تعالى فيها شريكا فهو مشرك. ولهذا فسر السمعاني قول الله قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله بقوله هو النهي عن الشرك، لأن دعاء غير الله شرك. وهكذا غيره، البيضاوي فسر قوله تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين أي في استحقاق العبادة. وهكذا قال هذا نحو من ثمانية من مفسريهم أن وغيرهم أن معنى إذ نسويكم برب العالمين يعني حين جعلناكم مع رب العالمين في العبادة سواء. أما ما يتعلق بكون الشرك أصغر وأكبر، هذا ينبغي أن يعرف الفرق بين الشرك الأصغر والأكبر. الشرك الأصغر يقع فيه المسلم ولا يكون كافرا، أما إذا قيل إن هذا شرك أكبر فمعنى أنه خرج من الملة. من لم يعرف الفرق يقع في خطأ عظيم، فيجعل النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشرك الأصغر مثل الرياء يجعله أكبر، فيقول المرائي مثلا مرتد، هذا خطأ. المرائي ليس بمرتد، المرائي وإن وقع في ذنب عظيم هو الشرك لكن شركه أصغر فهو مسلم. وذكرنا لك مثالا، الشافعي رحمه الله يختار أن الإمام إذا كان راكعا ودخل أحد فإنه لا ينتظره يعني حتى يصل إلى الركوع ولا تفوته الركعة، قال وانتظاره شرك. أي شرك؟ شرك أصغر بدون شك. فبعض أصحابه فهموا أنه يريد الشرك الأكبر فقالوا إن الإمام في هذه الحالة يرتد ويحل دمه، هذا غلط واضح جدا أنه غلط واضح. والصواب إن شاء الله تعالى أن للإمام أن ينتظر، هذا الصواب في المسألة. يعني إذا دخل أحد والإمام راكع، هل الأفضل أن ينتظره الإمام أو الأفضل أن لا يراعيه ويرفع ظهره من الركوع؟ لأهل العلم خلاف، بعض أهل العلم يقول لا ينتظر أحدا، وبعضهم يقول ينتظر لكن هنا شروط. الشرط الأول لا يشق على المصلين، يعني بعض الأحيان يكون المسجد إذا نظرت المسجد من بابه الشرقي حتى يصل إلى الصف الأول قد يستغرق له نحو من نصف دقيقة لأن المسجد كبير، لا ينتظر هذا الانتظار لأنه سيشق على المأمومين. لكن مثل هذا المسجد الآن إذا دخل من هذا الباب هناك ثلاثة أو أربعة صفوف فانتظر الإمام انتظارا يسيرا ما في مشقة، هذا الشرط الأول لا يشق على المأمومين. الثاني أن لا يحابي أحدا بالانتظار فينتظر أناسا دون أناس، إذا أراد أن ينتظر فإنه ينتظر الجميع، أما إذا سمع صوت أحد وعرفه لصلته به أو لكونه صاحبه وجاهه ونحوه انتظر هؤلاء دون هؤلاء ما يجوز، بهذه الطريقة يحابي في الصلاة. إذن بهذين الشرطين لا إشكال إن شاء الله عز وجل. لكن المقصود أن الشافعي لما قال انتظاره شرك ظن بعض أصحابه أنه يعني الشرك الأكبر فقال إن الإمام يرتد ويحل دمه، هذا خطأ عظيم. نعم.
المسألة الثانية في بيان سبب وقوع الشرك. أشار الشافعي إلى سبب وقوع الشرك في مقدمة الرسالة حين ذكر أصناف الكفار وقت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلهم صنفين، أهل كتاب بدلوا وصنفا آخر ابتدعوا ما لم يأذن به الله، ونصبوا حجارة وخشبا وصورا استحسنوها، ونبذوا أسماء افتعلوها ودعوها آلهة عبدوها. ثم قال عند ذكر جواب بعض من عبد غير الله من هذا الصنف وحكى تبارك وتعالى عنهم لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا. ومع أن هذه مقولة قوم نوح إلا أن الشافعي أوردها عند حديثه عن المشركين وقت بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه يذكر مقالات صنف واحد من المشركين المتقدمين والمتأخرين، ولا يريد قطعا أن هذه مقالة قيلت زمن نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد نبه غير واحد من الشافعية على سبب وقوع الشرك عندما أوردوا هذه الآية من سورة نوح التي ذكر عندها الشافعي ما نقلناه من نصب الصور وعبادتها، حيث ذكر البغوي الآثار الواردة عن السلف في تعظيم قوم نوح للصالحين حتى وصل الحال بمتأخريهم إلى عبادتهم. ثم قال البغوي فابتداء عبادة الأوثان كان من ذلك. وذكر البيضاوي أن عبادة الصالحين هي مبدأ الشرك. وهكذا قال ابن حجر في عبادة قوم نوح للصالحين، وقرر أن الغلو الذي وقع بعد ذلك في تعظيم قبور الأنبياء صلى الله عليهم وسلم هو بعينه السبب في عبادتهم. وذكر السيوطي أن سبب عبادة اللات كان تعظيم قبره والعكوف عنده، وأن هذه العلة هي التي أوقعت كثيرا من الأمم في الشرك. وكذا قال ابن كثير أصل عبادة الأصنام من المغالاة في القبور وأصحابها. ولما ذكر أبو شامة الغلو في مشايخ الضلال قال وبهذه الطرق وأمثالها كان مبادئ ظهور الكفر من عبادة الأصنام وغيرها.
مراد الشافعي رحمه الله حين قسم الكفار إلى هذين القسمين قال إنهم على صنفين، الأول أهل كتاب والثاني أهل أوثان، وذكر الآية هذه مع أنها وردت في قوم نوح لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ود ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في البخاري أسماء صالحين في قوم نوح هلكوا، ف فأوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدات. يعني أن الغلو في الصالحين هو السبب في وقوع الشرك، فهو السبب في وقوع الشرك زمن قوم نوح، وهو السبب في وقوع الشرك بعدهم إلى اليوم، وهذا الغلو في قبور الصالحين هو السبب في وقوع الشرك. فأهل الشرك إذا رؤوا عند قبور أهل الصلاح كقبور آل البيت أو قبور المشايخ مثل عبد القادر الجيلاني رحمه الله وأمثاله، وإذا بهم يذبحون لهم ويدعونهم من دون الله عز وجل وينذرون لهم، يقولون إنا نريدهم أن يشفعوا لنا عند الله، هذا عين ما قاله المشركون، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فتكلم هؤلاء عن أن سبب وقوع الشرك هو الغلو في الصالحين، سواء من كلام أبي شامة أو كلام ابن كثير، أصل عبادة الأصنام من الغلاة في القبور، المغالاة في القبور وأصحابها، أو قول أبي شامة بهذه الطرق وأمثالها، يعني لما ذكر مشايخ الضلال الذين يغلى فيهم وبهذه الطرق وأمثالها، كان مبادئ ظهور الكفر من عبادة الأصنام وغيرها الغلو في الصالحين هو السبب في وقوع الشرك. نعم.
ونقل النووي عن العلماء أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا كان خوفا من المبالغة في تعظيمه والافتتان به، فربما أدى إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية. ولذا فإن الرازي لما ذكر مقاصد المشركين من معبوداتهم ذكر منها أنهم وضعوا الأصنام والأوثان على صور أنبيائهم وأكابرهم، وزعموا أنهم متى اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فإن أولئك الأكابر يشفعون لهم. ثم ذكر حالة شبيهة عند المتأخرين فقال: ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم فإنهم يكونون شفعاء لهم عند الله.
هذا موضع مهم بالحقيقة، لما تكلم عن المشركين المتقدمين وأنهم وضعوا الأصنام والأوثان على صور الأنبياء والأكابر، فيزعمون أن هذا الصنم على صورة النبي الفلاني أو على صورة الملك الفلاني، يقولون إذا اشتغلنا بعبادة هذه الأصنام شفع لنا أولئك الأكابر، وهذا فيما كان عليه أهل الأوثان في الجاهلية وغيره. لما ذكر هذا ربطه بالذي يحدث عند القبور فقال: هذا نص مهم للغاية، ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر. يعني ربط المشركين المتقدمين المتأخرين بالمتقدمين على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم فإنهم يكونون شفعاء لهم عند الله، نص صريح من الرازي على أن هذا شرك. نعم.
وذكر أبو زكريا الأنصاري أن جميع عباد الأصنام كانوا يعتقدون بعبادتهم الأصنام عبادة الله والتقرب إليه بطرق مختلفة، ومنها قول بعضهم: ليست لنا أهلية لعبادة الله بلا واسطة لعظمته فعبدناها لتقربنا إليه، وقول بعضهم: الملائكة ذو جاه ومنزلة عند الله فاتخذنا أصناما على هيئتها ليقربونا إلى الله. ونقل التفتزاني الحفيد عن أصحابه أن عباد الأصنام اتخذوها على أنها تماثيل للأنبياء أو الزهاد أو الملائكة أو الكواكب، واشتغلوا بتعظيمها على وجه العبادة توصلا إلى ما هو إله حقيقة.
نفس الشيء ما نقله الحفيد هذا، يقول عباد الأصنام اتخذوا هذه الأصنام على أنها تماثيل إما لأنبياء أو لملائكة أو لزهاد وصالحين، وصاروا يعبدونها توصلا إلى عبادة ما هو إله حقيقة، يعني لتقربهم إلى الله، وهذا عين ما يقوله المشركون الآن حين يصرفون هذه العبادات للقبور وأهلها. نعم.
وبنحوه قال السويدي: المسألة الثالثة في ذكر نماذج من صور الشرك التي أوردها الشافعي وأصحابه. أورد الشافعي وأصحابه أعمالا شركية حذروا منها وبينوا حكم الواقع فيها، فمن ذلك أولا شرك الدعاء وشرك السجود. الدعاء كما لا يخفى خالص حق الله، فمن سأل غير الله ما لا يطلب إلا من الله فلا شك في وقوعه في الشرك. وسنتكلم على هذين النوعين من الشرك، شرك الدعاء وشرك السجود. ليتضح كلام الشافعية فيهما معا. ومن أوضح ما يجلي كلام الشافعي في الشرك المتعلق بالدعاء تلك القاعدة العظيمة التي قررها فيه بحيث أحاطت به من جميع نواحيه، وذلك أن الشافعي حين تكلم في كتابه الأم على حكم الساحر ذكر حالتين يكفر الساحر إذا وقع فيهما، ومنهما قوله إن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب للكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، فأوضح بهذا التقرير قاعدة عامة في كل من التمس من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، وذلك أنه ذكر أن كفر أهل بابل جاء من سؤالهم غير الله ما لا يجوز أن يسأله إلا الله، ولم يكن السبب في كفرهم قطعا دعاء تلك الكواكب بخصوصها، فإن سؤال الكواكب فرد داخل ضمن هذه القاعدة ومثال يمثل به عليها فقط.
نعم، شرك الدعاء ذكر عليه هذا المثال وقال إن من تقرب مثل أهل بابل للكواكب السبعة بزعم أنها تفعل ما يلتمس منها، يعني تفعل ما يلتمس منها بأن تدعى فتحقق لمن دعاها ما طلبه منها، يقول فهو كافر. طيب فإذا فعل هذا مع غير الكواكب نفس الشيء، نفس الوضع، إذا سأل غير الله ما لا يجوز أن يسأله إلا الله فإنه يكون كافرا، فهذا بمثابة القاعدة لكل من سأل غير الله ما لا يجوز أن يسأله إلا الله. نعم.
وقد عبر ابن الصباغ عن هذا النوع من الشرك المتعلق بالدعاء بقوله عن كفر الساحر إذا اعتقد التقرب لهذه الكواكب وأنها تجيب إلى ما يقترح منها، وهي عبارة قريبة من عبارة الشافعي السالفة تفعل ما يلتمس منها، ومعنى العبارتين اعتقاد أن هذه الكواكب تجيب دعاء من يدعوها، وعليه فمن دعا غير الله من المخلوقات العلوية أو السفلية فإن حكمه حكم مشركي بابل، ويدلك على أن هذا المنقول قاعدة في كل من فعل مع المخلوق ما لا يفعل إلا مع الله، نصوص أصحاب الشافعي الدالة على تعميم ذلك في كل مخلوق، واعتبر ذلك بكلامهم في السجود للمخلوق، فالشربيني في مغني المحتاج عندما شرح عبارة النووي في الأفعال التي يكفر من تعمدها وهي قوله وسجود لصنم أو شمس قال الشربيني أو غيرها من المخلوقات.
هذا يؤكد أن كلام الشافعي السابق مثال، الشربيني لما جاء لكلام النووي وذكر أن من الكفر المخرج من الله أن يسجد للصنم أو للشمس قال الشربيني أو غيرها من المخلوقات، لو سجد متعبدا لغير الشمس ولغير الصنم فتعبد لقبر أو لحجر أو لشجر يقول حكم واحد، لكن هذا على سبيل المثال، هذا في الشرح قال أو غيرها من المخلوقات. نعم.
وكذا قال السويدي عند بيان الكفر الموجب لردة أو سجود لصنم أو شمس أو مخلوق لأنه بفعله هذا أثبت شريكا لله، ولما فسر البيضاوي قول الله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر لأنهما مخلوقان مأموران مثلكم واسجدوا لله قال فإن السجود أخص العبادات، فجعل سببا نهي عن السجود للشمس والقمر هو أنهما مخلوقان مثلنا، والمخلوق لا يسجد لمخلوق وإنما يسجد للخالق وحده. ومن هنا ذكر المقريزي أن السجود من خصائص الإلهية، ثم قال فمن سجد لغير الله فقد شبهه به، وقرر العز بن عبد السلام أن السجود لغير الله فيه المبالغة في تعظيم من لا يستحق التعظيم، وفيه تسوية لرب العالمين في التذلل والتخشع والتخضع، فالحظ أن في السجود لغير الله تسوية لذلك الذي سجد له بالله تعالى. وأوضح السمعاني في السجود لغير الله قاعدة عامة فقال من سجد لغير الله فقد اتخذه ربا.
نعم، لأن هذا أصله عبادة لله عز وجل، أما سجود الملائكة لآدم أو سجود يعقوب وأبناء ليوسف فهو سجود تحية وكان ذلك جائزا في الشرائع قبلنا، أما سجود العبادة فلا يجوز في شريعتنا ولا في أي شريعة، والله لا يأمر الملائكة أن تشرك بآدم ولهذا قال إبليس قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لأن السجود تكريم وليس معناه أنه سجود عبادة، معاذ الله كيف يأمر الله بسجود العبادة لغيره؟ إذن فمن صرف عبادة لغير الله سجودا أو دعاء أو ذبحا متقربا به إلى غير الله فإنه يكون مشركا. نعم. السؤال الأخ يقول أو طلب بإعطاء إجازة عامة بنقل الكتاب، من واصل إلى أن ننتهي إن شاء الله له أن يروي الكتاب عني لا إشكال، كل كتاب إجازة عامة للجميع لمن حضروا. نعم.
أحسن الله إليكم. وكل هذا مما يجلي حقيقة كون السجود من خصائص الألوهية، فمن جعل السجود لأحد سوى الله فقد شبه من سجد له بالخالق جل وعلا. وهذا ما جعل السمعاني يقرر في هذه القاعدة الدقيقة، من سجد لغير الله فقد اتخذه ربا. ولذا فإن الرازي لما ذكر أن شاهد بعض الشيوخ المزورين يأمر أتباعه بالسجود له ويقول لهم أنتم عبيدي، عقب بقوله ولو خلا ببعض الحمقى منهم ربما ادعى الألوهية. ومراده أن من يأمرهم بالسجود في العلانية لا يستبعد عليه أن يدعي الألوهية حال الخلوة بهم لعظم ما اجترح من أمرهم بالسجود له. وإنما أوردنا هذا كله لنعلم أن مراد الشافعي بكفر أهل بابل في صنيعهم مع الكواكب شامل لمن صرف العبادة لأي مخلوق، كما نص أصحابه هنا في السجود، فإن صرف العبادة لغير الله شرك بكل حال، سواء كان ذلك في شكل دعاء أو سجود أو ذبح أو غيره أو غيرها، لأن ذلك كله خالص حق الله.
نأخذ بذلك قاعدة، كما قال السمعاني من سجد لغير الله فقد اتخذه ربا، كذلك من دعا غير الله فقد اتخذه ربا، من ذبح لغير الله فقد اتخذه ربا. يعني كل هذا المقصود به تبيين أن كلام الشافعي رحمه الله تعالى الأول في أمر شرك الدعاء حين قال إن مشركي بابل يلتمسون من الكواكب ما يزعمون أنها تنفعهم به فهم بذلك كفار، هذا على سبيل المثال. فإذا فعل هذا طالبا هذا الأمر من الكواكب أو من القبور أو من الأولياء الذين يقول إنهم يستطيعون أن يسمعوني الآن وينفعوني ويضروني، كل هذا شرك، كله من الشرك. نعم.
ومما يتعلق بكلام الشافعي في الدعاء ما قرره في أمر الشفاعة، حيث قال استنبطت البارحة آيتين فما أشتهي باستنباطهما الدنيا وما فيها، يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وفي كتاب الله هذا كثير، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فتعطل الشفعاء إلا بإذن الله. ومراده أن الشفاعة ملك لله تعالى وحده، كما قال سبحانه قل لله الشفاعة جميعا، ولا تقع إلا إذا أذن الله سبحانه فقط، وذلك حين يرد الناس القيامة بعد مضي مدة طائلة يشتد فيها الكرب على الناس، فعندها يأذن الرب الذي يملك الشفاعة فيها، إذ هي ملكه كما هو نص الآية قل لله الشفاعة جميعا. فمن هنا وصف الشافعي نبي الله بأنه مرفوع الذكر مع ذكر ربه في الدنيا والشافع المشفع في الأخرى، فقيد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بالدار الآخرة بخلاف ذكره مع ذكر ربه، فإنه واقع في الدنيا كما في الشهادتين والأذان.
هذا مما يتعلق أيضا بالدعاء. الشافعي رحمه الله يقول تأملت آيتين من كتاب الله يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يقول فتعطل الشفعاء إلا بإذن الله، لأن الشفاعة لا تقع إلا إذا أذن الله تعالى فيها، إذ الشفاعة لله كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا. متى تقع الشفاعة؟ تقع الشفاعة في الآخرة، لهذا لا يجوز أن تطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في قبره قطعا، لكن لما كان الصحابة أحياء كانوا يطلبونها منه عليه الصلاة والسلام، لأن الشفاعة دعاء، فلما توفي صلى الله عليه وسلم لم يأتوا إلى قبره ويطلبوا منه الشفاعة، لا يجوز مثل هذا لا شك. فمن هنا قال تعطل الشفعاء إلا بإذن الله. متى تقع الشفاعة؟ يقول الشافعي في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: مرفوع الذكر مع ذكر ربه في الدنيا، والشافع المشفع في الأخرى. لاحظ كيف نص أن الشفاعة ما تقع إلا في الأخرى، فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون في الآخرة، أما في الدنيا فإن الله رفع ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم كما ترى مثلا في الأذان: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. ففي الدنيا رفع الله ذكره عليه الصلاة والسلام فيذكر مع ربه تعالى، أما في الآخرة فإن الشفاعة فإنها لا تكون إلا في الآخرة، ففرق بين ما يكون في الدنيا وبين ما يكون في الآخرة. وعلى هذا فالشفاعة لها شرطان: الشرط الأول أن يأذن الله بها، الثاني أن يرضى الله عن المشفوع له، فلا تطلب إلا في وقتها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الناس في القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة لماذا لا يشفع ابتداء؟ لأن الله ما أذن بها، فيأتون آدم ويطلبون منه أن يشفع، فيحيلهم إلى إبراهيم، ثم إبراهيم يحيل إلى نوح، ثم نوح يحيلهم إلى إبراهيم، ثم إبراهيم يحيلهم إلى موسى، ثم موسى يحيلهم إلى عيسى، ثم عيسى يحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. هل يشفع؟ لا، لأنه لا يجوز أن يشفع إلا بإذن الله. يأتي فيخر ساجدا تحت العرش ويستأذن، فيقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. جاء الإذن شفع صلى الله عليه وسلم، أما قبل ذلك ما يشفع. وعلى هذا الشفاعة لا تكون إلا في الآخرة في الوقت الذي يأذن الله تعالى به، وقبلها لا شك أنها لا تطلب، ولهذا قال الشافع المشفع في الأخرى. نعم.
ولذا ذكر الحليمي أن قول الله سبحانه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا لا يدفع الشفاعة، لأن المراد بالملك الدفع بالقوة، كما يكون في الدنيا يدفع الناس بعضهم عن بعض وعن أنفسهم بالقوة، ولا يكون ذلك يوم القيامة. فالشفاعة ليست من هذا الباب، لأنها تذلل من الشافع للمشفوع عنده، وإقامة الشفيع تذلل من المشفوع له، فلا يوم هي أليق به وأشبه بأحواله من يوم الدين. نقله البيهقي عنه في كتاب البعث.
هذا وصف دقيق من الحليم الحقيقي، وصف دقيق جدا. يقول الشفاعة تذلل من الشافع للمشفوع عنده، وإقامة الشفيع تذلل من المشفوع له، فلا يوم هي أليق به وأشبه بأحواله من يوم الدين. ففي هذه الحالة لا تقع إلا في الآخرة، هذا مراده. نعم.
فأوضح أن موضع الشفاعة هو يوم القيامة فقط، وأن الشفاعة يجمعها أنها تذلل من الشافع والمشفوع له معا بين يدي مالك الشفاعة، وهو الله وحده لا شريك له. ولما تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن المبالغة في مدحه وإطرائه، كحديث لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وقوله لمن قالوا يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله ورسول الله، ما أحب أن ترفعوني فوق ما رفعني الله عز وجل. وفي لفظ أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. لما تواردت النصوص بهذا كان الشافعي على جانب كبير من التحرز من المبالغة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الشافعي نبي الله صلى الله عليه وسلم في مواطن عدة من كتبه، وأثنى على نبي الله بما يستحقه من مع البعد عن المبالغة المنهي عنها. وقد تقدم كلام الشافعي في بيان وجه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره مسجدا، وأنه كره ذلك لعدم أمن الفتنة والضلال على من يأتيه بعد، ومن نفيس كلامه الدال على ما عنده من الاتزان والاعتدال في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر حاجة الخلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد جعل الله بالناس كلهم الحاجة إليه في دينهم.
لاحظ العبارة: لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قد قال جعل الله للناس كلهم الحاجة إليه في ماذا؟ في دينهم، لأنه الذي يدلهم على الله. لماذا لم يقلوا دنياهم؟ لأن الدنيا لله، تصيفها لله كما سيأتي. فالناس بحاجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في دينهم، يعني لا نعرف كيف نتعبد ولا نعرف الحلال والحرام إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. فذكر أن الحاجة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدين، لكن لما ذكر الحاجة لله عممها بأنها في الدنيا. نعم.
فجعل جميع الناس محتاجين لنبي الله صلى الله عليه وسلم في دينهم، لأنه المبين عن ربه تعالى. أما حين ذكر ما بالناس إلى الله من الحاجة فقد أطلق العبارة، ولم يخصص الحاجة إليه تعالى بشيء دون شيء، بل قال كما في الأم: لله ورسوله المن والطول على جميع الخلق، وبجميع الخلق الحاجة إلى الله عز وجل.
تأمل العبارات، عبارات العلماء: لله ولرسوله المن والطول على جميع الخلق. نعم، لأن الله هدانا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والحاجة؟ قال: وبجميع الخلق الحاجة إلى الله، ولم يقل إلى الرسول. في النص السابق يقول الناس محتاجون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في دينهم، ثم ذكر أن المنة لله وللنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله دلنا به. أما عند ذكر الحاجة فقال إن الحاجة لله وحده. نعم.
وهذا من أجمل وأحسن ما يكون من البيان، فالمنة والفضل لله ورسوله على الجميع، لأن الله استنقذ الناس برسوله صلى الله عليه وسلم من الضلال في دينهم، ولذا كانت حاجة الناس كلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أمور دينهم كما تقدم في أول كلام. أما حاجة الخلق إلى ربهم تعالى فهي حاجة مطلقة من جميع الوجوه، غير مخصوصة بنوع من الاحتياج دون نوع، فلم يصح ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، ولذا أفرد الله وحده بالذكر هنا. وهو في هذا سالك مسلكا قرآنيا عظيما لمن تدبر القرآن، حين يذكر الله ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم في موطن واحد، فيخص الرب بالذي لا يصلح إلا له، ويفرد سبحانه وحده فيه بالذكر، كما قال تعالى في الذين لمزوا النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله والرسول، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع الصدقات في مواضعها ويؤتيها الناس على وفق المعيار الشرعي، لذا قال سيؤتينا الله من فضله ورسوله. أما حين ذكر الحسب الذي معناه الكافي فقصره على الله وحده، وقالوا حسبنا الله، ولم يقل حسبنا الله ورسوله، بل جعل ذلك لله وحده. لذا قال ابن كثير: تضمنت الآية أدبا عظيما وسرا شريفا، حيث جعل الرضا بما آتاه الله ورسوله والتوكل على الله وحده، وهو قوله وقالوا حسبنا الله، وكذلك الرغبة إلى الله وحده في التوفيق الطاعة وامتثال الأوامر وترك الزواجر.
هذه الآية فيها أدب عظيم جدا. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتي الناس الصدقات، رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، ما قال حسبنا الله ورسوله، لأن الحسب هو الكافي، فالذي يكفي هو الله وحده، وقالوا حسبنا الله، ثم عاد وقال سيؤتينا الله من فضله ورسوله. فالحسب هو الكافي، هذه لا تكون إلا لله عز وجل الذي يكفي، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. فلم يقل وقالوا حسبنا الله ورسوله، قالوا وقالوا حسبنا الله. أما الإيتاء فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤتي الصدقات، سيؤتينا الله من فضله ورسوله. لهذا قال ابن كثير إن الآية تضمنت أدبا شريفا، أدبا عظيما وسرا شريفا، حيث جعل الرضا بما آتاه الله ورسوله والتوكل على الله، يعني الحسب، لأن الحسب مراد به أن يتوكل على الله عز وجل. نتم بعد الصلاة إن شاء الله. سبحانك اللهم.